بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أداب الإجارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد يحتاج الإنسان إلى أن يستأجر شخصا أو أكثر من شخص على عمل معين، إما لحاجته إليه وإما لعدم قدرته على أداء ذلك العمل بمفرده. وحينئذ هناك بعض الآداب الإسلامية والإرشادات التي تتعلق بالإجارة، فأذكر لكم مستمعي الكرام بعض هذه الآداب التي بحق نحتاج إلى أن نتأدب بها، وخصوصا أننا نتعامل مع هذا التعامل تعاملا كثيرا، إما مع من نستأجره سواء من الخدم أو من العمال، أو قد يكون الواحد منا أجيرا في عمله، فهو يعمل عملا بأجرة في عمله. ولذلك كلما تحلينا بهذه الآداب وفقهناها وتأدبنا بها كان هذا العمل موافقا للشرع، وكان منضبطا بالضوابط التي يزول معها الخلاف ولا يحصل منها وبسببها الشقاق والخلاف. فمن هذه الآداب استئجار القوي الأمين، ومعنى ذلك أن يستأجر الإنسان لحاجته من تتوفر فيه الأمانة والدين والقوة والكفاءة، وذلك لقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإن من تتوفر فيه هذه الصفات يكون أقدر على القيام بالعمل وأتقى لله فيه. وأما توافر بعض هذه الصفات دون البعض الآخر فإن ذلك يؤدي اختلاف العمل وعدم إتمامه على النحو المطلوب. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إليك أشكو ضعف الأمين وخيانة القوي. الأدب الثاني من هذه الآداب في الاستئجار السماحة في التعامل، فيكون التعامل بين صاحب العمل والأجير مبنيا على السماحة واللين والطيب. فالإسلام يحث على السماحة في كل صورة من صور التعامل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإذا اقتضى. الأدب الثالث من هذه الآداب التشارط، ونعني بالتشارط الاتفاق. فعندما يكون الاتفاق مقدما على العمل ومعروفا فيه طبيعته والأجر المناسب فيه من غير ظلم لأحد الطرفين، فإن معرفة هذا يقطع أسباب الخلاف ويسد على الشيطان أبوابه، ويكون هذا العمل مبنيا على الوضوح ومبنيا على معرفة كل واحد من الطرفين ما له وما عليه. وها هنا لا يجوز صاحب العمل أن يستغل فقر الأجير والضرارة كي يبخسه في حقه أو يستأجره بأجر دون ما يستحقه على هذا العمل. وما يدل على أهمية معرفة ما يقع من الاتفاق والتشارط والوضوح أنه عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، ولما سئل قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراريط هنا المقصود به ما كانوا يعني يتفقون عليه من مبالغ، فهي عبارة عن دنانير أو دراهم ونحو ذلك. فهنا رعى النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أجر معلوم معروف. الأدب الرابع عدم الإجارة في شيء محرم، فلا يقبل الأجير الاشتغال بعمل فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى، كأن يقف هذا الأجير فيبيع المحرمات كالخمر والأمور التي تدعو إلى الفسق وإلى الفجور ونحو ذلك، بل لا يقبل الإجارة إلا في الأعمال المباحة، وذلك حتى يكون أجره حلالا طيبا. وكذلك أيضا على صاحب العمل أن لا يستأجر أحدا ليعينه على عمل محرم حتى لا يضيف الإثم إليه وإلى من يقوم بهذا العمل، فالإجارة على المحرمات باطلة وغير صحيحة، ولذلك نص كثير من الفقهاء على ذلك. الأدب الخامس من آداب الإجارة الأمانة في أداء العمل، بمعنى أن يؤدي الأجير عمله بأمانة ولا يخون فيه، بل يتقي الله جل وعلا حتى لو كان صاحب العمل غير موجود، فإنه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأنه في موقع ينظر الله جل وعلا فيه وهو مؤتمن عليه. والله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه بعض الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها من يستأجر أجيرا أو من كان أجيرا في عمله، ولعل هناك بعض الأداب الأخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادل.
وشيخنا الفاضل الدكتور سالم الدوبي، كيف حالك سعادة؟
الله يحييك سلم أبو
عادل. الله يخليك أخونا فيصل الغيسي والمستمعين. طبعا الجزئية الأخيرة اللي كان يتكلم عنها فضيلة الشيخ سالم، حكم التساهل في بعض المحرمات، فيقول أنا مثلا نيتي صافية وما عندي شك أو ما عندي سوء ظن بالآخر، وهو قد يختلي بالمرأة الأجنبية بعد ما بنقول كذي على لحظة، يمكن حتى نص ساعة، أو أخذ الرشوة على أنها هدية أو حتى تغيير أحيانا بعض المصطلحات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم من لم يلتزم بأمر مكتوب أو إن أمر أنت تسمعه، مثلا تروح في بعض المحلات يقول لك خذ قطعة واحدة، صحيح أنت تدفع فلوس أو إنهم عاطينك شيء أو عرض أو إن هذا الشيء يبقى أكثر ناس يحصلون عليه، فهذا سواء كان مجانا أو برزو يأخذ أكثر من قطعة، أو أنه لم يلتزم بالأوامر على اعتقاد منه أنه طالما ما يشوف أحد خلاص مش محاسب. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والأخير، هل البخيل يحاسب على بخله على نفسي؟ أنا ما أتكلم هنا عن أهله أو على جيرانه أو يصدق أو ما يتصدق، طبعا من الصعوبة أن البخيل يتصدق. هذا البخيل يعني ظاهر بخله على نفسه وهو يمتلك المال أو الشيء الكثير، وهل أن الإنسان إذا لا يظهر نعمة الله على نفسه هل هذا يحاسب أم لا يحاسب؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخو مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. خمس صباح تفضل.
الله يجزيك خير.
الله يبارك فيك.
الله يحييك. طول عمرك، عندي سؤال. بخصوص اللهوة من الرضاعة. الحين مثلا أنا عندي أختي هي وشخص ثاني من عمرها راضعين مع بعض، فهل إحنا الثانيين الأخوان اللي مرضى عن سواء أصغر منها وأكبر منها، هل كيف يعني يكون مثلا موقفنا أو كيف درجة الحرمة من الأخوان؟
أختك رضعت من أم هذا الشخص؟
أمي رضعت من أم هذا الشخص.
يختلف مصبح، أمك الذي رضعت أو هذا الشخص، أو هي أخت رضعت من أم هذا؟
لا، أختي رضعت من مع هذا الشخص.
من أمه؟
من أمه. فأخوان أخوان هذاك الرجل، كيف أخوان اللي أصغر عنه واللي أكبر عنه
إن شاء الله،
كيف درجة حرمان من اللي اختنا يعني؟
واضح إن شاء الله. واضح.
حياك الله يا شيخ.
الله يحفظك. جزاك الله خير خمس صباح. نعم، مكالمة أخرى. بريم تفضل.
ألو.
تفضل بريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم تفضل.
الله يحييك. عندي استفسار بالآية بما معناه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب. السؤال الشق الأول، ليش تطرق إلى من ذكر أو أنثى؟ يعني البشرية يا ذكر أو أنثى، يعني ليش تم ذكر تحديد أنا من ذكر أو أنثى؟ وثانيا، هل غير المسلمين يدخلون الجنة لأن ذكر وهو مؤمن؟ من قال وهو مسلم يعني؟ جل جلاله.
إن شاء الله.
بس سؤالي هذا أتمنى يكون واضح يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير وريم. الله يبارك فيك. حياك الله. الشيخ سؤال أبو عايدة، يقول البعض يتساهل في بعض المحرمات فيقول نيتي صافية، أنا ارتكب أمر محرم أو مخالف للشرع، يقول نيتي صافية أو قلبي نظيف أو شيء من هذا القبيل، ففي بعض الأحيان حتى يقول البعض قد يأخذ الرشوة يقول هذه يعني أهديت إلي، فيقول يعني أولا توجيه ونصيحة لهم، ويقول ما الحكم في هذا الأمر؟
الحمد لله، من ما يسول به الشيطان على بعض الناس أنه يزين لهم المحرمات ويلبسها لباس النية الصالحة، فيجعل العمل السيء ملبوسا بلباس النية الصالحة، ويتكون هذه النية الصالحة مبررة للعمل السيء، وهذا لا شك أنه فهم مغلوط وتسويل من وساوس الشيطان، وذلك لأن الشرع يبنى فيه العمل على شيئين، أولا النية الصالحة، وثانيا العمل الصالح. فلا ينفع أن يكون العمل سيء والنية صالحة، أو النية سيئة والعمل صالح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال الصالحة تكون بالنيات الصالحة، وليس هذا المعنى بصحيح. فالذي يرتكب المحرمات بأن يزني مثلا أو يشرب الخمر فيزني ويقول أتمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى من التمتع، فأنا ليست نيتي وقصدي هو الوقوع في الحرام، وإنما نيتي أخرى. ويشرب الخمر ويقول مثل هذا المعنى، أو يخالط النساء ويجالسهن ويختلي بهن ويقول أنا نيتي صافية، وهذا ليس بصحيح. في العمل الصالح يقرن بالنية الصالحة، والنية الصالحة تقرن بالعمل الصالح، ولا يفصل بينهما. ولذلك هذا الفهم فهم خاطئ مغلوط، وهو تسويل من وساوس الشيطان كي يسهل لهم الوقوع في الحرام. ولذلك الله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فلاحظ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر العمل الصالح، وذكر أيضا الإيمان، والإيمان مقصود به هنا الإخلاص والنية الصالحة. فالعمل حتى يكون مقبولا مرضيا عند الله لابد أن يجتمع في هذا العمل أمران: الأمر الأول أن يكون هذا العمل لله وموافقا لشرع الله، والأمر الثاني أن يكون صوابا في الفعل. فإذا كان هذا الفعل اختل فيه الشرط الأول، وهو شرط الإخلاص والنية الصالحة، فهذا العمل مردود على صاحبه. وإذا كان هذا العمل نيته صحيحة ولكن العمل فيه عمل فاسد، فهو مردود على صاحبه حتى يكون هذا العمل قد اتفقت فيه النية الصالحة والعمل الصالح. فهذا يعني من تسويل من وساوس الشيطان ليبرر لهم الوقوع في المعاصي، فيذكر لهم النية الصالحة، عفوا، فيذكر لهم أن نيتهم صالحة مع أن عملهم لا يوافق الشرع. فلا بد أن تتطابق النية الصحيحة مع العمل الصحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ الحاج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
أحبك في الله، كيف حالك؟
الله يجزاك الله خير أبو جراح، الله يحفظك.
شو أخبارك شيخنا؟
الله يحييك يسلمك، يحييك أبو جراح.
أبو جراح وياك الله يحفظك.
هلا.
سؤال الأول: كيف يكون الإنسان متواضع في كل شيء؟ ثاني عن السخاء: كيف يكون الإنسان سخي في كل شيء بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع للناس اللي يعطيهم أو يتكلم إنهم أخذوا من أعطيتهم كذا من
الناس؟
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بجرح. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، كيف الشيخ؟ سؤال أيضا بعيد، أقول حكم يقول الشخص الذي لا يلتزم بما هو يعني مكتوب أمامه أو بالأمر الذي يعني يؤمر به، كأن يقول فضل الشيخ مثلا يدخل في سوق تجاري ويكون قد يعني صاحب السوق يعني أذن أن يأخذ هذا الشخص أو الزائر من قطعة واحدة مثلا من هذا الطعام، فيقول يأخذ منه أكثر من قطعة، فيقول هل هذا الشخص يأثم؟
هذا الفعل فعل غير صحيح، ويأثم صاحبه إذا خالف الشرط الذي بينه وبين صاحب العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. فالأصل أن العلاقة بين البائع وبين المشتري محكومة بضوابط، وهذه الضوابط إذا تجاوز أحدهم فيها قد يصل به الأمر إلى الحرام. والقاعدة الثانية التي تبنى عليها مثل هذه التعاملات: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان قد صاحب العمل قد أذن باستعمال شيء أو تجربة شيء في متجره، فإنه ها هنا الذي يريد أن يأتي ويتعامل مع هذا التاجر له الحق في أن يستفيد من تعامله مع هذا بحسب ما هو متفق عليه من الشروط. أما أنه يعبث في المحل الذي دخله، أو أنه يأخذ قدرا زائدا عما هو عليه، فإن هذا لا شك أنه محرم. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا وجد التراضي زال المحذور، وإذا انتفى التراضي أصبح هذا الأكل أكلا بالباطل، فأخذه على قدر زائد مما سمح به صاحب المحل أكل محرم. ولو أن الناس لم يلتزموا بمثل هذا لضاعت على الناس تجاراتهم، ولفسدت عليهم أموالهم. بسبب ماذا؟ بسبب تجاوز الناس للحدود التي وضعت للتعامل والتشارط بين البائع وبين المشتري، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيسى. الله يبارك فيك.
الله يخليك. وتحياتنا للشيخ الدكتور سالم الدوبي، الله يحفظك إن شاء الله، دكتورنا وجميع المستمعين. عندي سؤالين، سلمك الله شيخ إسحاق. السؤال الأول بالنسبة لل يعني استماع للأغاني والموسيقى، مثلا أنا قاعد في مكان وهم حاطين موسيقى يسمونها موسيقى هادية، وقاعدين نحن في المطعم بس مو مندمجين معهم بس حاطين الموسيقى هاي، أو مثلا شخص قاعد معي ورن تليفونه وطلعت نغمة موسيقى، أو في إذاعة أخبار مكان معين، فهل هذا أريد ذنب أو لا؟ وسؤال يعني تكملة السؤال هذا، في الله سبحانه وتعالى قال في الآية القرآنية: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أزين أنا في شغلت مسجل وقعدت أسمع قرآن، يعني هل لي أجر أنا إذا هناك لي ذنب؟ يعني هل لي أجر هني أن أنا قاعد أستمع حتى لو ما كنت أنا مشغل، يعني حاطين في مركز تجاري أو في الدوام مكان مشغلين قرآن فأنا سمعت القرآن، هل لي أجر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
بس عفوا، أنت تقصد يعني الآن هم شغلوا المسجل أو على المقطع على الأغاني، أنت فتحت في هذه اللحظة تستمع القرآن؟ هكذا سؤالك يعني؟ لا في الجزئية الأخيرة؟
لا عفوا شيخ دكتور سالم دوبي، لا أنا مثلا الحين صاير مثلا جامعي،
لا هذا فهمت الأول
القرآن.
نعم
والموسيقى طبعا أنا مكان معين حاطين هم موسيقى، يعني أنا ما شغلت القرآن هم حاطين نفسهم يعني. فالسؤال الثاني سلمك الله، في شخص يداوم في جهة معينة يعني، بس في الجهة هذه ما يعطون الشغل بالمرة، ما يعطون، يعني يصير راجع المدير راجع المسؤول يقول يا أخي أعطوني مهام أعطوني الشغل أعطوني شيء، فهم يقولوا ما عليك أنت ممتسلم راتبك وخلاص شلك أنت في الشغل، فهل راتب هذا حلال ولا حرام يعني؟ أو في شبهة هو حاول قال لهم أعطوني الشغل، قالوا ما في شغل والله، هذا أنت استلم كل شهر آخر شهر استلم راتبك وما لك شغل شيء. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير بعيسى، حياك الله. خسعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خسعيد تفضل.
الله يحييك. عندي سؤال واحد، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سورة الدخان وسورة ياسين في يوم الجمعة بعد قراءة سورة الكهف؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير خسعيد. عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. عنده سؤالين اليوم. السؤال الأول بالنسبة لمن لا يصبر على البلاء أيا كان نوع البلاء، ف فهل له عقوبة مثلا يعاقب على هذا الشيء أم يكون ماذا؟ السؤال الثاني بالنسبة لولاية الأب على البنت والابن، فهل هي مساوية؟ يعني يجوز له بأنه بالتسمية في أي شيء يعني كان، أو مثلا البنت تختلف مثلا الولاية لأمها؟ وشكرا. واضح السؤال؟
لا، لو تعيد السؤال الثاني عمر.
ولاية الأب على الابن والبنت بالساوية، يعني ولايته على ابن نفسه ولايته على بنته.
أنت تقصد أن البنت الأم لها الولاية عليها، هذا تقصد؟
نعم نعم نعم. أما أصلا كله بيكون كله للأب يعني في أي شيء، بالتسمية في أي شيء يعني كان.
واضح إن شاء الله.
شكرا يا أخوي،
جزاك الله خير أخي عمر. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال بعيد يقول: هل البخيل يحاسب على بخله؟ يقول: إذا كان بخله على نفسه وليس على يعني الآخرين. ويقول فالشيخ: إذا الشخص كان عنده المال وعنده نعمة وخير، لكن يقول يعني لم يظهر هذه النعمة، كان مقترا بخيلا على نفسه، لم يظهر هذه النعمة على نفسه، هل يحاسب يوم القيامة؟
البخل من الصفات المذمومة التي ذمها الله جل وعلا. الله جل وعلا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فجاء أولا ذم الذي يمسك المال ولا ينفقه فيما أوجب الله جل وعلا عليه. فإذا البخل صفة مذمومة ذمها الله جل وعلا، وكذلك أيضا هذه الصفة مذمومة بين الناس. ولذلك لا تجد إنسانا بخيلا يحبه الناس، وذلك لأن هذا البخيل قد منع ما وجب عليه أو منع ما هو من حق غيره عليه، سواء كان حقا واجبا أو سواء حقا مستحبا. ولذلك هذه هي الصفة، يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه إن كانت فيه هذه الصفة. ولا البخيل محاسب كغيره من الناس، فكل الناس محاسبون، والبخيل يحاسب محاسبة الغني، يحاسب محاسبة الغني من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه، من أن اكتسبه من حلال أم من حرام، وفيما أنفقه أي هل أنفقه في الواجبات أو لا، أو هل استثمر هذا المال في يعني رفع حاجات الناس. فإذا محاسبة البخيل هي محاسبة الغني، من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه. وهذا البخل الذي عليه هذا الإنسان ليعلم أن هذا المال الذي جمعه والذي كنزه هو مفارقه لا محالة، بل إنه سيترك هذا المال ويورثه لغيره من الورثة. ولذلك الإنسان يقدم بين يديه ما يرضى به ربه تبارك وتعالى عليه، وذلك بأن يستثمر هذا المال استثمارا صحيحا، وذلك بأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة التي أو النفقة المباحة من غير إسراف ولا تبذير. ولذلك الإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة، فإن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه، كما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. فإذا أنعم الله جل وعلا عليك بالمال، فمن التحديث بهذه النعمة أن تنفق هذا المال فيما أوجب عليك، أن تنفق هذا المال على الفقراء والمساكين، فبابك مطروق من أولئك الفقراء والمحتاجين، أنك تسد حاجاتهم وكروباتهم. يظهر أثر هذه النعمة عليك في حديثك، في لباسك، في منزلك، فأنعم الله جل وعليك بالمال فأنت تظهر هذه النعمة فيراها الله جل وعلا عليك. إذن فالبخل صفة مذمومة، ومما ينبغي أن يتحلى به الإنسان أن تكون أثر هذه النعمة التي أنعمها الله جل وعلا ظاهرة عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل أبو عبد الله.
سؤالي طال عمرك، أنا متعود الحمد لله رب العالمين الله يكرمك بشكر أصلي قيام الليل وأخر وتر آخر الليل.
نعم.
متعود. اليوم هذا ما صحيت إلا إقامة الصلاة.
نعم.
لا صليت قيام الليل، لا صليت قيام الليل ولا صليت الوتر. أما توضيت وهذا وحسيت الحمد لله رب العالمين. الحين قضيت صلاة الضحى، قضيت صلاة الضحى، صليت بعد الضحى لعضو كافرين، وبعدين صليت ركعتين ثلاث ركعات وترت، فجاز من ذا
إن شاء الله.
الضحى
واضح إن شاء الله، واضح عبد الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع رث الشيخ. نعم. نجيب الشيخ سؤال لكم صبح، بالنسبة يقول سؤاله بما يحرم من الرضاعة. يقول أختي رضعت من امرأة مع ابنها، فيقول كيف تكون المحرمية؟ هل تنتقل لنا المحرمية أو تكون بين أختي وأبناء هذه المرأة؟
الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، فإذا رضعت امرأة، فإذا رضعت بنت من امرأة، فإن هذه البنت تكون هذه التي أرضعتها أما لها بالرضاعة، وجميع إخوانها وأخواتها كذلك أيضا هم أخوات لها بالرضاعة. إذن فهذه البنت التي رضعت، التي هي أختك، رضعت من هذه المرأة، فهذه تكون أمها بالرضاعة، وأولاد هذه الأم التي أرضعتها من البنين ومن البنات جميعا، من الذين سبقوها في الرضاعة أو من الذين جاءوا بعدها، هم كلهم إخوان لها من الرضاعة. وأما أنتم فلا علاقة لكم بهذه الامرأة، لا علاقة لكم فيها، وإنما العلاقة فقط بين أختكم وبين هذه الأم وبين أبنائها وبناتها وزوجها، وكذلك أيضا تنشر المحرمية ما تنشر من الولادة. فأعمام هذه الأم هي أعمام لها بالرضاعة، وأخوالها أخوال لها بالرضاعة، وزوجها أب له، أب لها من الرضاعة. وأما أنتم وبقية الإخوان والأخوات فأنتم محارم، ولا علاقة لكم مع هذه الأم أو بأبنائها أو أبنائها أو بناتها، فلا علاقة لكم أنتم، وإنما المحرمية تنتشر فقط من جهة أختكم، وأما أنتم فلا.
جزاك الله خير فضل الشيخ بوريم. يقول الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة. يقول لماذا قال الله عز وجل في الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يقول لماذا حدد ذكر من ذكر أو أنثى، ثم قال وهو مؤمن. أقول على ماذا يدل القيد هنا وهو مؤمن؟ هل هذا يعني المقصود من هذا أن غير المسلم أو المسلم هل يدخل الجنة، أو غير المسلم هل يدخل الجنة؟
الله جل وعلا ذكر أن دخول الجنة لمن حققوا الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فقد يتوهم متوهم أن المقصود ها هنا بالخطاب هم الذكور فقط دون الإناث، ولذلك جاء التنصيص على ذكر الإناث في آيات كثيرة، كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، مع أن ذكر المؤمنين يكفي في شمول ذلك للنساء، ولكن جاء التنصيص على ذكر النساء لدفع التوهم أن هذا خاص بالرجال فقط. فدخول الجنة يكون للرجال ويكون للنساء، لا فرق في ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالذي يعمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه موعود بهذا الوعد العظيم. والشرط الثاني هو شرط الإيمان، وهذا مذكور في آيات كثيرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وها هنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فشرط دخول الجنة هو تحقيق الأمرين، العمل الصالح والإيمان، ولذلك لا يدخل الجنة مشرك. فالله جل وعلا حرم الجنة على المشركين، قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالجنة هي للمؤمنين، ويدخل في اسم المؤمنين المسلمين، فإذا أطلق لفظ الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق لفظ الإسلام دخل فيه الإيمان. فإذن الجنة هي دار المؤمنين وليست بدار للمشركين، فشرط دخول الجنة هو الإيمان، وأما من لم يكن مؤمنا فليس بأهلا أن يكون من أهل الجنة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بجراح يقول كيف يكون المسلم متواضعا وأيضا يكون يقول سخيا كريما؟
في الحقيقة سؤال أخ أبو جراح يحتاج إلى حلقة في بيان كيف يكون الإنسان متواضعا، فإن من أعظم الأسباب التي يدخل بها المرء الجنة هي التواضع، ومن أعظم الأسباب التي يحرم الإنسان بها من دخول الجنة هو الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالتواضع هو سلوك يسلكه الإنسان، التواضع خلق يقبل به الإنسان الحق من أي أحد كان من الناس، تواضعا يحترم الإنسان غيره من الناس سواء كان صغيرا أو كبيرا. المتواضع هو الذي لا يطلب من الناس أن يثنوا عليه في كل أمر يفعله، التواضع هو الذي يتراجع عن الخطأ إذا أخطأ، المتواضع هو الذي لا يجد لنفسه فضلا على أحد، المتواضع تجده رقيق القلب حسن التعامل مع الناس، لا يتكبر عليهم ولا يستنكف عليهم، وتجده مع الفقير يجيب دعوته إذا دعاه، لا يعيره بفقره، وتجده إذا مشى فإنه يمشي مشية المتواضع لا مشية المتكبر. إذن فالتواضع في الحقيقة خلق عظيم، خلق جميل جليل يتحلى به الإنسان فيرتقي في المراتب العلى بين الناس وبين الله جل وعند الله جل وعلا. وأما كيف يكون الإنسان سخيا، هذا أيضا في الحقيقة يعني أمر ينبغي أن يتحلى به الإنسان أن يكون سخيا كريما. وأول السخاء هو سخاء النفس بأن لا يكون متكبرا على الناس. والأمر الثاني هو سخاء المال، وهو الذي يتبادر عند الذكر السخاء. والسخي حقيقة هو الذي أدى أولا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من النفقات الواجبة، سواء في حق الله سبحانه وتعالى وسواء في حق الخلق ممن أوجب الله جل وعلا عليه أن ينفق عليهم. فهو أولا أدى حق الله سبحانه وتعالى، وثانيا أدى حق الخلق من النفقة على الزوجة والأولاد أو الوالدين. يكون الإنسان سخيا إذا عرف أن هذا المال الذي عنده هو تارك هذا المال، تاركه لورثته، فعندما يستثمر هذا المال استثمارا صحيحا، وذلك كما قدمت بأن يؤدي الحقوق التي عليه، والأمر الثاني أن يستغل هذا المال الذي وهبه الله جل وعلا له فيما يرضي الله سبحانه وتعالى من مساعدة فقير أو سد كربة مكروب أو إعانة مضطر ونحو ذلك، مما يكون به الإنسان سخيا أن يعلم أن الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه بهذا المال، وأن هذا المال الذي أعطاه الله قد يزول عنه في لحظة، يزول عنه هذا المال. فالسخي يشكر الله جل وعلا، وإذا شكر الله جل وعلا فالله جل وعلا وعده بالزيادة، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم وكل له ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فهو عندما يعلم أن هذا المال يبارك له فيه بالنفقة فتجده ينفق ويكون سخيا، وعلى العكس من ذلك إذا أمسك هذا المال فإن بركة هذا المال تذهب وتزول. وأما بالإنفاق فيزكو المال، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عيسى يقول إذا كنت يقول في مطعم أو في سوق، ويقول هذا المطعم هذا المحل أو السوق يقول قد يعني شغل القرآن، يقول هل لي أجر؟ وإذا يقول قد وضع الموسيقى والأغاني يقول هل علي شيء؟
التوجيه في ذلك أولا أن الذي فتح هذا الغناء أو الذي فتح هذا القرآن ينصح الاثنين، والله أعلم. ينصح هذا الذي فتح الغناء بأن يغلق هذا الغناء. وكثير من يعني الأماكن، وخصوصا إذا كانت خاصة وليست عامة، إذا كلمتهم فعلا يستجيبون لك إذا كان الأمر بأيديهم وهم المتحكمون فيه، فيكون هنا قد أنكرت المنكر، و ها هنا زال عنك منكر الاستماع لهذا الغناء. وأما إن لم تستطع إنكار المنكر فأولا إنكاره يكون بالقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأما تغيير اليد فهو خاص بمن له حق التغيير باليد، وأما اللسان فبالكلمة الطيبة. فإن لم تستطع الأول بأن لم يكن هذا الأمر تحت يدك، أو الأمر الثاني فلم تستطع إنكار هذا المنكر بالكلمة الطيبة، تنتقل للإنكار بالقلب. والأمر الثاني متعلق بك أنك لا تستمع أي تصغي إلى هذا الغناء. فالمقصود هنا أن الذي يحرم هو الاستماع لهذا، أي قصد الاستماع له. أما مجرد السماع فهذا لا يتعلق به إثم، لا يتعلق به إثم. وكذلك أيضا الذين يفتحون القرآن، فإن الأصل إذا أراد الإنسان أن يستمع القرآن يستمع هو بنفسه ولا يجبر الناس على سماع القرآن. فالله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ويظهر لي أن فتح القرآن في مثل هذه الأماكن العامة أمر ينبغي اجتنابه، لأن الناس يتحدثون ويتكلمون والقرآن يتلى، وهذا ليس من الأدب. فإذا ينصح الاثنين، ينصح الذين يفتحون الغناء، وكذلك أيضا الذين يفتحون القرآن. الذي يريد أن يستمع القرآن يجعل سماعة القرآن في إذنه ويستمع هو، أما أنه يجعله للناس والناس يتحدثون والقرآن يتلى فهذا أمر لا ينبغي. وأما كذلك ما يتعلق باستماعك أنت، إذا فتحوا هم أنت مأجور إذا استمعت لهم، إذا استمعت للقرآن والقرآن يتلى فأنت مأجور على هذا الفعل، لأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نقول الشخص يعمل في جهة ويقول هذه الجهة لا تعطيه مهام وظيفية، ويقول فضيلة الشيخ راجعت المسؤول لكن يقول من غير فائدة، فيقول هل راتبي حلال أم حرام؟
العلاقة التي تبنى بين الموظف وبين جهة العمل تبنى على عدة قواعد، فمن هذه القواعد ما يتعلق بالحضور والانصراف، ومن هذه القواعد القيام بالمهام التي أوكلت إلى الموظف، والأمر الثالث ما يتعلق بالأمانة في العمل وعدم استغلال وقت العمل في أمر يخالف مقتضيات العمل أو استعمال أدوات العمل وأغراضه للأغراض الشخصية، وغير ذلك من الأمور التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين رب العمل أو جهة العمل التي يعمل فيها. فإن لم تسند إليه مهام ففي هذه الحالة يبقى هذا الموظف منضبطا بالضوابط الأخرى المتعلقة بحضوره وانصرافه والتزامه بأمانة العمل والحفاظ على أسرار العمل وغير ذلك. فإن من الأمور يعني المنكرة التي تحدث بين بعض عند بعض الموظفين هداهم الله أنه يقوم بإفشاء أسرار العمل، فجهة العمل لها أسرار تتعلق بها، وهذه الأسرار هي أمور خاصة بالعمل، فلا يجوز الموظف أن يأتي ويقوم وينشر هذه الأسرار ويكشفها للناس ويبينها للناس. فإذا لم تسند إليه أعمال فهو ملتزم ببقية الضوابط التي تحكم بينه وبين جهة العمل التي يعمل فيها، وبناء على ذلك يكون راتبه مباح وراتبه قد أدى ما هو مطلوب منه. طلب منه أن يلتزم بكذا وكذا فهو التزم به، ولم يطلب منه عمل فقد كفي من أن يقوم بمهمة، لكن تبقى المسؤولية هنا على صاحب العمل. لماذا لم يسند إليه العمل؟ هل لم يسند إليه العمل لكونه يعني أمر يتعلق به بهذا الموظف، أو أمر يتعلق بصعوبة هذا العمل؟ فهذا الأمر يحاسب عليه المسؤول الذي يقوم على الموظفين. في الأصل أنه يسند المهام إلى جميع الموظفين بحيث يزول الحرج عن الموظف، والأمر الثاني أن يكون هناك عدل في توزيع الأعمال، فأن تعطى أعماله هو التي يكلف بها إلى غيره من الموظفين، فهنا لابد أن يراجع المسؤول في هذه المسألة، وكذلك أيضا يراجع الموظف نفسه لعله لم تسند إليه مهام بسبب وجود قصور فيه، فهو يستكمل هذا القصور الذي عنده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ السعيد يقول: هل ورد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة ياسين والدخان في يوم الجمعة؟
لا أعلم شيئا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث صحيح يتعلق بقراءة سورة الدخان وسورة ياسين، وإنما الوارد في هذا هو قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو قراءة الإمام في صبيحة يوم الجمعة للسجدة والإنسان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول: من لا يصبر على البلاء هل يأثم؟
الذي لا يصبر على البلاء قد يكون آثما وقد لا يكون آثما. قد يكون آثما إذا وصل به الأمر إلى الجزع وإلى التسخط، فالجزع والتسخط محرم لأنه اعتراض على قدر الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فعدم الصبر على البلاء قد يكون محرما يأثم عليه صاحبه، وذلك إذا اعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى أو فعل أفعالا فيها الاعتراض على البلاء. أما إن كان عدم الصبر على البلاء المقصود به هنا هو كونه لم يصل به الحال إلى الرضا، بمعنى أنه لم يصل إلى الكمال المطلوب منه في فعل في الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وإنما حصل منه شيء من التضجر ونحو ذلك، لكن لم يصل به الأمر إلى الاعتراض على قضاء الله جل وعلا، فإن هذا عدم الصبر هنا لا يكون محرما وإنما يكون مكروها. فالصبر منه ما هو واجب باختلال هذا الصبر يقع في الحرام، ومنه ما هو مندوب مباح، ومنه ما هو مندوب وهو أن يصل به إلى التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وهذا ارتقاء في الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، والجانب الأخير وهو جانب مباح وهو عدم راحته ومحبته لما ابتلي به، وهذا قدر مباح لا يجب على الإنسان أن يحب هذا القضاء أو يأنس إليه القضاء المكروه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.